أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله الخامس. وصل بنا الكلام إلى النقطة الخامسة، الخامس أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهر المعجز على يديه أو على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعوة. أما أنه ادعى الإمامة فظاهر مشهور بين الفريقين في كتب السير والتواريخ، حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه قعد في بيته واشتغل في جمع كتاب ربه. جلس أمير المؤمنين وسيد الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام في بيته ما يقارب 25 سنة، وهذا ليس احتباطيا من أمير المؤمنين، لأنه حكيم وهو نفس رسول الله وهو مرآة الله ومظهر الله تعالى، ولا يعبث ولا يلغو ولا لعب في ساحته القدسية، وإنما جلس في بيته لأسباب متعددة متكثرة، أهمها جهل الأمة بإمامته، أهمها جهل الأمة بإمامته وحقيقته ومعرفته وعظمته عند الله تبارك وتعالى، ولا يعلمون أنه من أراد الله بدأ بعلي، ولا يعلمون أن علي بن أبي طالب هو النقطة البائية التي من خلالها تعرف الحقائق كما هي، ولا يعرفون أن علي بن أبي طالب هو لسان الصدق الصادق، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ولا يعلمون أن علي بن أبي طالب هو الذي حفظ الشريعة وهو الذي حفظ كيان الأرض، ولولا علي بن أبي طالب لساخت الأرض بأهلها، لم يكن هنالك هواء ولم يكن هنالك ماء، بل لم تكن هنالك حياة لا آخروية ولا حياة دنيوية، بل لم يكن هنالك خلق على الإطلاق. ما خلق الله خلقا من نبي ولا وصي ولا أي شيء من خلقه إلا بنور علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هو النور المستتم من قبل الله تبارك وتعالى، حتى كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى كان صلوات الله وسلامه عليه هو أبو آدم عليه السلام، بل هو النقطة الأساسية التي من خلالها خلق الله آدم، حيث أن الله تبارك وتعالى قال كلكم من آدم وآدم من تراب وعلي هو أبو تراب صلوات الله وسلامه عليه. وعلي عليه السلام ما من نبي وصل إلى مقام النبوة ولا مقام العصمة ومقام المعرفة إلا برشحة من رشحات علي عليه السلام، وليس هنالك سلم معرفي وليس هنالك سلم تكاملي نوراني إلى الله تبارك وتعالى إلا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس علي إلا هو ظل الله الذي لا ظل إلا ظله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده وعلى رسول الله وعلى زوجته الزهراء، بل هو علي عليه السلام الذي من أجله خلق الله آدم، فكان آدم آدم بعلي، وكان نوح نوح بعلي، وكان إبراهيم إبراهيم بعلي، وكان جميع الأنبياء وموسى وعيسى كانوا كلهم بعلي بن أبي طالب عليه السلام، إلا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لأنه حقيقته ونفسه القدسية المقدسة من قبل الله تبارك وتعالى سلام الله عليهم أجمعين. وليس علي بن أبي طالب إلا أبو لهذه الأمة، والأبوة العلوية هي أبوة عامة وخاصة، الأبوة العلوية العامة هي أبوة جميع الخلائق، ما من مخلوق إلا وكان من علي بن أبي طالب عليه السلام في مقام الحقيقة. نحن الآن نعيش في مقام الرقيقة، في مقام عالمنا الكثيف، في مقام عالمنا المحسوس، في مقام عالمنا المشهود الدنيوي المادي، كلنا بما فينا علي بن أبي طالب المادي الذي جاء من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وهو شعلة الخلق إلى الحق والتكامل اللامتناهي، فعلي كذلك من علي عليه السلام. وهنالك رشحات حقيقة إن شاء الله نقف عليها في الأيام التي تأتي إلينا إن شاء الله تعالى، إن وفقنا الله تبارك وتعالى. سأبين كيف أن علي بن أبي طالب من علي، بل أن علي بن أبي طالب، وهذه لكم هدية مني اليوم، بل أن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو جوهر التوحيد الإلهي، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أبو لأبيه وأبو لأمه سلام الله عليه. كيف؟ ولذلك الشاعر يقول: يا جوهر التوحيد أية آية وحي السماء أتى بها ما كنتها، حيث أن علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ما من آية أكبر مني، وحي السماء أتى بها ما كنتها، الكون معلول وذاتك علة، فبك ابتدى كينونه وبك انتهى. ثم يقول: ما البعث يوم الحشر إلا نفخة في صورك العلوي أنت نفختها، يا أيها الطوفان أي سفينة للعقل تستقصيك، ما أغرقتها يا أيها الزلزال أية أمة، لم تعلو للرحمن ما زلزلتها، وقف السؤال أمام بابك حائرا، يا جامع الأضداد كيف جمعتها، يا ذات أحمد أنفسنا وأنفسكم، يا ذات أحمد يا مقاسم غاره، لأنه ثاني اثنين في الغار، يا ذات أحمد يا مقاسم غاره، هو أنزل الدنيا وأنت هديتها، حيث لكل قوم هاد، هو أنزل الدنيا وأنت هديتها، الناس تعرف أن أمك فاطم، كيف التي ولدتك أنت ولدتها. فهاي المسألة أن علي بن أبي طالب عليه السلام في مقام النور أمه من، فكان علي أبو لأمه كما أنه أبو لأبيه، وهكذا علي بن أبي طالب عليه السلام. فكتب السير وكتب التأريخ ما هي إلا صور من المادة إلى المادة، وكلامنا الآن المسبق هو من المادة إلى النور ومن النور إلى المادة. على كل حال، بلي، نعم، هو هاي المسألة أن بعض الفقهاء وبعض المحققين أنهم اعتبروا المعجزة هي الكرامة، والكرامة هي المعجزة، وليس بينهما إلا الترادف. وأنا سألت أستاذنا السند، الشيخ السند حفظه الله، قال: ليس بينهما إلا الترادف، حيث أن ليس فرق إلا فرق لفظي، أنت تسميه كرامة وأنا أسميه شنو؟ معجزة، إلا أن هذا الكلام ليس بتام، ليس من الشيخ الأستاذ ولا من غيره ممن سبق. ليش؟ لأنه قلنا يشترط في المعجزة أن يكون هنالك تحدي، وهل ردت الشمس لعلي بن أبي طالب عليه السلام بالتحدي أم ماذا؟ لم يكن ذلك، إنما جاء علي بن أبي طالب وانشغاله بالعبادة الإلهية والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان هنالك شنو فوات لبعض الفرائض المفروضة عليه، فقال لها كوني فكانت حيث كانت، هذا بالولاية التكوينية. على كل حال، ولذلك عبر بالمعجزة. زين، أنه تعالى أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهر المعجزة على يديه، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. أما أنه ادعى الإمامة فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ، حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه قعد في بيته واشتغل في جمع كتاب الله، خلافا لما قاله المخالفون أن الذي جمع الكتاب هو عثمان ابن عفان، هو عثمان ابن عفان، مع أن الدليل قائم على أن علي بن أبي طالب عليه السلام أجمع القرآن في محضر النبي صلى الله عليه وآله، أجمع القرآن في محضر النبي، لم يكن في بعد النبي، يعني لم يجمع علي بن أبي طالب عليه السلام القرآن وين؟ بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن محمد صلى الله عليه وآله احتج على القوم وتحدى بالقرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم: أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا، وهذا اسمه إشارة للقريب الحاضر، فلو كان القرآن ناقص في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجمعه إلا عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما صح كلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هذا إلا هو، مو وهو القرآن. فهذا تفيد الإشارة للحاضر، حيث أن علي بن أبي طالب عليه السلام أجمع القرآن بتمامه وكماله وأحرفه ومبادئه وكل شيء فيه، من تبيان لكل شيء هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، أما أن علي بن أبي طالب جمعه وين؟ يقول انشغل بجمع القرآن من بعد النبي لهذه المدة 25 عاما. يقول رواه المجلسي في بحاره وكذلك صاحب كنز العمال الجزء الثاني صفحة 162 وغيره. زين. فطلبوه للبيعة فامتنع فأضرموا في بيته النار. وهذه الحادثة ولدت شيئين في قلوب الشيعة والمحبين. الشيء الأول هو كسر ضلع الزهراء عليه السلام وانتهاك الحرمة العلوية، والثانية إسقاط الجنين. لو كان المحسن موجود لكان أحد الأسباب لكثرة نسل العلويين أو تاد الآر حقيقة أولاد محمد صلى الله عليه وآله. فالذي كسر ضلع الزهراء وأسقط جنينها ولطمها بخدها وأحرق الدار، ثم قالوا أن في الدار فاطمة، قال وإن وهذه وإن إنها سيالة إلى يوم كربلاء، قال أحرقوا بيوت الظالمين، قالوا أن في خيمة زينب وأولاد محمد، قالوا وإني من عمر بن الخطاب إلى عمر بن سعد خلف بعد خلف. فهذه المسألة أنه هنالك مسلك، مسلك عمري، مسلك عمري. فعلى كل حال وأضرموا في بيته النار. وهذا ما ذكره اليعقوبي في تاريخه الجزء الثاني صفحة 126، والطبري في تاريخه الجزء الثالث صفحة 198 وغير ذلك. وأخرجوه قهرا، ويكفيك الوقوف على شاكيته في هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية. أما الشقشقية سبب تسميتها بالشقشقية هو ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس، قال هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت. شقشقة هي ما يخرج هذه الناقة، الناقة تخرج من رأتها صوت بعد شنو؟ بعد كتمان ذلك الصوت تخرجه بشكل، فشقشقة تسمى. هي شقشقة هدرت ثم قرت. زين. ثم قال في نهج البلاغة وبلاغة نهجه، وهذه الخطبة من المشهورات المعروفة تسمى بالخطبة الشقشقية التي قال فيها أن ابن أبي قحافة، وبعض النسخ تقول أن فلانا، لقد تقمصها فلان، وبعض النسخ هذه قراءة دالة، من الذي تقمص الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ والنبي صلى الله عليه وآله بصريح قوله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وعمر بن الخطاب قالها بلسان عربي فصيح أمام الأشهاد قال لولا علي لهلك عمر، وقالها بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة. وهذا أن دل على شيء، إنما هو دليل على خلافة وأحقية علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي أخذ الخلافة غصبا وقهرا واستيلاء وقوة هو الذي تقمصها، والتقمص ليس لبس الثوب الصحيح على المكان الصحيح على الجسد الصحيح. شلون إنسان صغير يلبس ثوبا كبير، هذا ليس بقميصك، لم يليق بك، فيا ابن أبي قحافة أو يا فلان في الخطبة في كلا اللفظين لقد تقمصت شيئا ليس يليق بك، أن هذا أكبر مما شنو جعلك الله سبحانه وتعالى، كل باستحقاقه، كل بقدره، كل باستعداده، وأنت غير مستعد للخلافة، وأنت غير مستعد للإمامة وهكذا. فقالها علي بن أبي طالب عليه السلام حتى لا يحتج الغير ويقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام لو كان صاحب حق لأظهر الحق أمام الناس، بل أظهرها سلام الله عليه. قال لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن من محلي منها محل القطب من الرحى، فلولا أنا لم تكن هنالك رحى ولم يكن هنالك عالم نظام الكون. فجعل الله سبحانه وتعالى عليا عليه السلام هو قطب عالم الإمكان وقطب الحياة حقيقة، ومع ذلك كله تركها للجهال من الأمة ف استولوا عليها كأبي بكر وعمر وغير ذلك. بلي قطب من الرحى، شلون لو لم يكن شيء لا شنو لاختل، شلون دينمو الشيء، شلون منظم الشيء وهو يعلم ان المنظم لهذا الشيء، لولا هذا المنظم لكان هنالك فساد في عالم الكون. وصحيح صار فساد، لولا القطب لكان هنالك شنو، والفساد واضح انه حينما استولوا على الخلافة الحقة وغصبوا الخلافة الحقة لعلي بن أبي طالب، ما من تفجير ولا من زنا ولا من سرقة ولا من رذيلة ولا إلا وقد كان ينبوعها السقيفة. والله لو سلموها لعلي بن أبي طالب واجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار، ماكو نار. ليش؟ لأنه بعد مسلك واحد، مسلك من النعيم العلوي الدنيوي إلى النعيم العلوي الآخروي، لأن من علي المادي إلى عليين، وهو منشق من علي عليه السلام. وأما ظهور المعجز على يدي فكثيرة، منها قلع باب خيبر، والذي روى قصته العامة والخاصة. قلع باب خيبر واضح أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي قلع باب خيبر، وقلع باب خيبر ليس بقوة جسدية، وإنما قالها شيخنا السند قال بقوة التدبير، بقوة التدبير والتفكير. كان علي بن أبي طالب نظر إلى الباب وهو المحصن تحصينا وثيقا، قال بقوة التدبير قلع باب خيبر. وعلماؤنا الأعلام يقولون أن القوة الجسدية تكون من خلال القوة الكونية التكوينية، حيث أن علي بن أبي طالب عليه السلام قلع باب خيبر بقوته التكوينية، حتى يكون ذلك معجزة. علي عليه السلام بيده مقاليد السماوات والأرض، لو شاء لقلب أعلاها سافلها وسافلها أعلاها. هكذا قلعت باب خيبر لأن أنتم تستعظمون باب خيبر في أعينكم، فأنا قلعت ذلك الذي تستعظمونه، وهو دليل على أنه معجز، معجزة. أما العامة الذين رووا هذه القصة فمنهم البخاري في كتابه المغازي الصفحة 38، وصاحب أعلام الوراء الصفحة 107 وصفحة 183 وغير ذلك. وأما الخاصة فقد أطبقوا الشيعة على أن القصة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، على أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي قلع باب خيبر، وكان ذلك من المسلمات عندهم. لذلك ذكره المفيد في أماليه والطوسي في أماليه، أما المفيد في أماليه صفحة 56 والطوسي صفحة 38، وجعلوه من المسلمات. ومنها من المعاجز والكرامات العلوية مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، ولذلك أسموا ذلك الباب الموجود في الكوفة باب الثعبان، وهو كذلك من المشهورات. ومنها رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب، وين؟ في معركة الصفين، لما عطش الجيش العلوي في معركة الصفين قبل وصولهم للمعركة، كان هنالك نصراني، والقصة واضحة عندكم، حيث أن هنالك شنو بئرا، هذه البئر معطلة على مجيء علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان عليها شنو هذا البئر؟ عليه صخرة عظيمة لا يحمله، كما أنه لا يقلع باب خيبر 40 رجلا، فكذلك الصخرة جاء علي بن أبي طالب بولايته التكوينية فحملها كحمل الريشة، وين؟ في عاصفة الرياح. هكذا علي بن أبي طالب عليه السلام، فكانت إحدى المعاجز. زين، رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب لما عجز العسكر عن قلعها، الإرشاد الجزء الأول صفحة 334 ذكر تلك المعجزة. قال: ومنها رد الشمس، ردت لعلي بن أبي طالب عليه السلام الشمس لمن؟ لعلي بن أبي طالب مرتين، واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وذكر ذلك الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، يذكر تلك القصة. زين، هنالك إضاءة استطرادية لعلي ذكرتها فيما سبق، لعلي، لكنه من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأن الملل الفكري يكون عند الإنسان ما لم تحدث عنده شنو فكرة مستجدة. يعني لذلك حينما تطرق، وإن كان شيء بشيء، حينما تطرق كلمة الكفاية تجد أكثر طلبة الحوزة بهم سرعتهم شنو؟ سرعتهم في انكماش قلبي وابتعاد فكري. الحاشية، تدرون السيد الخوئي كما نقل عنه أنه يقول: الحاشية حرام تدريسها في الحوزة العلمية لأنها من العبث الفكري. فلما تقول الحاشية تقول والحاشي هسه وين انا ادل الله سبحانه وتعالى واشوف ايمتي واشوف كذا، وين هاي الحاشيه تجعل حجابا بيني وبين الحقائق؟ فاكو مسائل جديده هي التي تنمي عقليه الطالب، تنمي عقلية الإنسان. هاي المطالب الجديدة حقيقة لا بد أن تطرح في ساحة العلم والعلماء، في ساحة العلم والعلماء لا بد أن تكون بذرة، لعلها بذرة لشجرة معرفية مستقبلية لنا. فحينما قالوا وجاءت الروايات أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه رد الشمس بولايته التكوينية، وهذه إحدى المعاجز، وقد تعجب الكثير من أن موسى عليه السلام شق البحر بعصاه، وأن موسى عليه السلام انفجرت 12 عينا بعصاه. فعلي عليه السلام الشاعر ماذا يقول؟ يقول ما الكليم موسى، ما الكليم موسى، ما العصا ما الحجر، علي بإصبعه أرجع الشمس والقمر. فعلي عليه السلام في ولايته التكوينية، طبعا هو لو شاهدنا بالنظام الدقيق والرؤية التأملية الدقيقة لوجدنا أن عصا موسى لم تشق البحر إلا باسم علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم تكن عصا موسى عليه السلام ذات الشعبتين إلا تمهيدا لذي الفقار علي بن أبي طالب. طبعا هاي مسائل قلت لك شوية شنو جديدة. بحث نش قال ردت الشمس لعلي بن أبي طالب مرتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نقول إضاءة استطرادية في بحثنا، نقول الشمس هل لها حركة غير حركتها التسبيحية؟ ليس هنالك حركة للشمس أطلاقا إلا حركتها التسبيحية، اللي هي ما من شيء إلا ويسبح بحمده لله سبحانه وتعالى. والشمس شيء، فإذا الشمس ليس لها إلا حركتها التسبيحية الكاروكية. واضح؟ هاي التسبيحية الكاروكية للشمس، والشمس تجري لمستقر لها. يقول الصادق عليه السلام لا مستقر لها، هذه اللام لا مستقر لها. شلون يا ابن رسول الله يا صادق العترة المحمدية؟ يقول لا مستقر لها، لها حركة تسبيحية فقط. نسأل نقول أن الحركة التسبيحية تولد ليل ونهار؟ ها؟ لا تولد. هل أن الحركة التسبيحية الشمسية هي التي تكون سبب لاختلاف الفصول الأربعة؟ هي التي تكون فيها أوقات الصلاة لدلوك الشمس وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ أكو إيش مسألة؟ ماكو. إنما ذلك يحدث كله بسبب دوران الأرض حول الشمس ودوران الأرض حول النفس، هذا كله في عالم الفلك، هذا واضح. نقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام لما كان منشغلا بعبادة الله والجهاد في سبيل الله وانتقلت الأرض حول الشمس في مكانها، هو علي بن أبي طالب عليه السلام تحرك بالأرض لا تحرك بالشمس، تحرك بالأرض. حينما يقولون أن علي بن أبي طالب أرجع وقت الصلاة، أرجعها، أرجع الأرض لو أرجع الشمس؟ أرجع الأرض. فإذا رد الأرض لو رد الشمس هو، فبالحقيقة أن الشمس ليس لها حركة إلا حركتها التسبيحية، لا تولد أصلا شيء، فالمولد هو الأرض، يولد الفصول، يولد الليل، يولد النهار، يولد الأوقات. فحقيقة هو علي بن أبي طالب رجع من؟ رد الأرض بيد علي بن أبي طالب، يعني رد الأرض بعلي بن أبي طالب. حقيقة أن الأرض ردت، وليس هنالك حركة للشمس حتى ردت، وردت الشمس لعلي مجازا. واضح؟ حينما تسمعون أنها ردت الشمس، هذا بحث جعله الشيخ السند، وكان شيخ السند وليس من مختصاته، وإنما قال ردت الشمس لعلي بن أبي طالب عليه السلام حقيقة. فحينما انتهى الدرس ذهبت إليه فشرحت له أبحاث الفلك، قال لي سماحة الشيخ عندكم أنتم مسألة أنه الفلك كذا كذا؟ قلت له بلي. فشرحت له مسألة أنه دوران الشمس ودوران الأرض حول الشمس ودوران الأرض حول النفس ماذا تولد. فأطرق برأسه جزاه الله خير، وهذا من تواضعه، تواضع علمائنا، فقال كلامك صحيح وكلامي ليس بصحيح، أنا كنت متوهم أنه حقيقة ردت الشمس، لكن الشمس لا ترد هكذا، فحقيقة الأرض هي التي ترد. على كل حال، هذه إضاءة استطرادية لتنمية الفكر ولتوسعة دائرتكم المعلوماتية إن شاء الله. قال حتى عادت في موضعها في الفلك وغير ذلك مما لا يحصى. ولو لم يكن نقولها بصراحة، ولو لم يكن لعلي بن أبي طالب إلا قول محمد صلى الله عليه وآله وأنفسنا لكفاه ذلك معجزة، حيث أن محمد صلى الله عليه وآله معجزة الأنبياء جميعها، بل هو معجزة علي بن أبي طالب في كل مكان هكذا. فكان علي بن أبي طالب هو معجزة الله في خلقه، فإن أرادوا من كل نبي معجزة قدموها، وإن أردنا من الله معجزة لقدم الآية الكبرى وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله بمعراجه إلى السماء مع أنه كامل في الفكر، كامل بالروح، كامل بالنفس، كامل بجميع القضايا، حتى خلع ثوب المادة وذهب بثوب المثل المادي، ثم أنه خلع الجسد المادي وقام بروحه، ثم وقف جبرائيل في مرحلة لو دنوت، ثم انطلق بالعقل، ثم من العقل إلى برد اليقين، فانطوت تحته حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. في برد اليقين الله سبحانه وتعالى خاطبه بلسان عربي شنو فصيح بلسان علي بن أبي طالب عليه السلام، هنا رأى محمد صلى الله عليه وآله علي عليه السلام، قال ورأى من آيات ربه الكبرى، قال ما من آية أكبر مني، هذا علي عليه السلام. اللي واحد يريد يحكي شنو علي يكون يحكي هيك، يعني من يروح لأمير المؤمنين سلام الله عليه تنكشف له حقائق أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتقولون أن الله ليس كمثله شيء، ما يقولون هم؟ ونستطيع في زمان علي بن أبي طالب، هل كان علي مثل علي بن أبي طالب أحد؟ فعلي شبيه علي في زمانه ليس كمثله شيء، فعلي ليس كمثله شيء. لذلك شنو نقول؟ نقول أنه من المتشابهات. أي نعم، لا قصدي يعني الذي سبقه لا يكون شنو، إن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله بل أفضل، حتى عادت في موضعها إلى الفجر. زين، وأما أن كل من كان كذلك، أي كل من جرت عليه هذه المعاجز والإعجازات الكونية، فهو صادق كما تقدم في النبوات. ماذا يفيدنا لو قدم النبي معجزة؟ يقولون حتى تثبت صدق دعواه، أن النبي حينما يقول أنا نبي يطالب بمعجزة، وإذا قدم المعجزة نقول هذا صادق. فكذلك الإمام إذا قدم لنا معجزة أو كرامة خارقة للأمر الطبيعي المطبوع ماذا نقول؟ نقول إنه صادق، فهو صادق كما تقدم في بحث النبوة. السادس، أن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا ينص، والثاني وهو عدم التنصيص باطل لوجهين. الوجه الأول أن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه، فلو أخل رسول الله صلى الله عليه وآله لزم إخلال بالواجب، حيث أننا قلنا أن الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا أنها واجبة على الله من خلال اللطف، وكل لطف لا بد أن يبين بلسان الله ولسان النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون منصوصا ذلك الخليفة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن توقف رسول الله صلى الله عليه وآله على عدم تنصيص للخليفة نقول أن هذا مخالف لعصمته، لأنه من مسائل العبث والإخلال بالواجب. الأول، أن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه، فلو أخل رسول الله صلى الله عليه وآله لزم إخلاله بالواجب. الثاني، صلى الله عليه وآله، أنه صلى الله عليه وآله لما كان شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم، بحيث علمهم الاستنجاء والجنابة وغير ذلك من الأمور الجزئية الفرعية مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، يعني لو جعلنا أن هنالك أشياء كلها فرعية جزئية فقهية من الاستنجاء من أحكام التخلي من قضايا ثانوية من الأمور الفقهية كلها لو قسناها مع الإمامة لكان هذا قياس مع الفارغ، حيث أن الإمامة عهد الله وأن الإمامة شعلة الخلق إلى الحق، وهذا لا بد أن يبين بلسان عربي فصيح من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله ما بعثه الله سبحانه وتعالى إلا رحمة لمن للعالمين، لما كان صلى الله عليه وآله شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته للمصالحين بحيث علمهم الاستنجاء والجنابة وغير ذلك مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، فيستحيل في حكمته صلى الله عليه وآله وحكمته وعصمته أن لا يعين من لا يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم إلفتهم، يعني شعفهم وجمعهم، فتعين الأول وهو التنصيص وهو النص على إثبات خليفة من بعده صلى الله عليه وآله، ولم يدعو النص لغير علي بن أبي طالب وأبي خلافة وأبي ابن قحافة أبي خلافة ها ابن أبي قحافة، حقيقة كان هنالك عالم شيعي وعالم سني يتناظران وين في مسألة الخلافة، فقال السني إلى أن وصل مرحلة فقال له الشيعي جاء بالأدلة الحقيقية العقلية النقلية الوجدانية، فوقف هذا السني وقف التحير فقال أن صاحبي قد بطلت خلافته، بطلت خلافته، فأين حقية في خلافة صاحبك؟ فماذا قال له؟ بلسان هادئ قال له هذا العالم الشيعي ليس في الساحة الإسلامية غير خليفتين تعتقد به السنة أبو بكر وتعتقد به الشيعة علي بن أبي طالب، فإن سقط أبو بكر لم يبقى إلا علي بن أبي طالب، فمن باب النقض أثبتنا خلافة أمير المؤمنين، ولم يدع النص لغير علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي بكر إجماعا. زين، والثاني باطل حيث أن أبا بكر شبيه لم تدعى له الخلافة تعينا، فتعين الأول وهو النص المحمدي على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، أما بطلان الثاني وهو النص لأبي بكر فلوجوه. الوجه الأول أنه لو كان منصوصا عليه لكان توقف الأمر على البيعة معصية قادحة، يعني شلون النبي صلى الله عليه وآله قال أن خليفتي هو أبو بكر وأبو بكر يطلب شنو بيعة الناس، لكان هذا خلاف من خلاف النص، وهذا هو العصيان والعصيان خلاف الإمامة. الثاني أنه لو كان منصوصا، لو كان أبو بكر منصوصا من قبل النبي صلى الله عليه وآله عليه لذكر ذلك أو لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعدها أو قبلها، إذ لا عطر بعد عرس، يعني يقول لك العطر يكمن في حال العرس، من يعرس العطر شوي يكون في حاله مكانه المناسب حال العرس، أما بعد العرس يكون شنو كيف قدر تخليه أو ما تخليه، حيث أنه لا عطر بعد عرس. وكذلك أبو بكر شوي لم يدعو الخلافة لنفسه بالتعيين المحمدي لكنه لم يدعو ذلك، فلم يكن منصوصا عليه. الثالث لو كان منصوصا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أنه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، هذه معصية أو معصية؟ لأنه مخالفة لقول الرسول، الرسول صلى الله عليه وآله قال أبو بكر فرضا وهو ماذا قال؟ قال لا أني لم أستحق الخلافة لأن علي بن أبي طالب وين بيناتنا، أقيلوني فأنه ليس بخيركم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه مصلحة رسول الله إذا جعلك خليفة لا بد أن تسلم ذلك، وأنت لم تسلم أقيلوني مو، وهذا دليل على أنه
أمير المؤمنين عليه السلام من كان
بلي
من قال
أول وإليه من خلافته. نعم، الخلافة الباطلة حيث أن هنالك خلافة حق سلم تكامل وهنالك خلافة باطلة سلم تسافل، فخلافتكم إن شسع نعلي هذا أفضل لي من خلافتكم إلا أن تقيم حقا أو ترد باطلا، وبما أنها لا تقيم حقا ولا ترد باطلا فإذا سلمت تسافلي. أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، ذكرها صاحب الفصول المختارة الصفحة 197 وصاحب علم اليقين الجزء الثاني صفحة 632. زين، لكان استقالته من الخلافة في قوله أقيلون فلست بخيركم وعلي فيكم من أعظم المعاصي، إذ هو رد على الله ورسوله فيكون قادحا في إمامته يرد الله ويرد رسوله إذا كان هنالك تعيين وجعل. وبما أنه لم يكن ذلك لم يكن أبو بكر معين من قبل الرسول صلى الله عليه وآله. الرابع أنه لو كان منصوصا عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله لما شك عند موته في استحقاقه الإمامة، لكنه شك حيث قال ليتني كنت أسألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. علي من أنت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا هو رسول الله بين أقبالكم يا أخي، بينها قبالكم وانتم بعد ليش تسأل رسول الله؟ الأنصار إنهم حق لهم وإنهم حق. عجيب، ليش يعني لما قال النبي صلى الله عليه وآله إن بيوت الجنة خيرها كذا، إيش قال أبو بكر رجع الطفل قال يا رسول الله بيت علي أفضلها؟ عجيب، ليش لو لم يكن من لساني وجدانك أن علي مع الحق، أن علي مع الحق والحق مع علي، لما نطق لسانك بل نطق روح القدس على لسانك وإن لم يتقرب إليك. باب الريموت زين. الرابع أنه لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاقه الإمامة لكنه شك حيث قال ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. من الذي ذكر ذلك؟ قال ذكره صاحب الإمامة والسياسة الجزء الأول صفحة 118، وصاحب كنز العمال الجزء الخامس صفحة 631، الحديث 1000 ما أدري قد الحديث، والطبري في تاريخه الجزء الرابع صفحة 53 وغيرهم. الخامس أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج من جيش أسامة، بالخروج مع جيش أسامة عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لو كان أبو بكر هو الخليفة من بعده لما قال شنو ائتم بجيش أسامة ولعن من تأخر عليه زين بجيش أسامة، كما ذكر ابن سعد في طبقاته الجزء الرابع صفحة 61 أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر وعمر بأنه يلحق بجيش أسامة ومن تخلف عن جيش أسامة فهو ملعون. إن رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل أسامة ابن زيد ابن شر حبيل الكلبي، نعم عمره 18 سنة، لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلا وقد نعيت إليه نفسه حتى قال نعيت نفسي ويشك أن أقبض، لأنه كان جبرائيل عليه السلام يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضني به السنة مرتين، فلو كان في الحال والحال هذه الإمام هو أبو بكر لأمره بالتخلف عنده، لما أمره بالتخلف عنده، لكنه حتى على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف عنه. فأبو بكر تخلف عن جيش أسامة ولا، فكان ملعون، والملعون لا يستحق أن يكون بلسان الذي لا ينطق عن الهوى خليفة من بعده. السادس أنه لا واحد غير علي بن أبي طالب من الجماعة الذين ادعيت لهم العصمة الإمامة عفوا الذين ادعيت لهم الإمامة بصالح لها، فيتعين هو علي بن أبي طالب. أما الأول فلأنهم كانوا ظلمة لقدم كفرهم فلا ينالهم عهد الظالمين. هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه هنالك كلام لصدر المتألهين في مسألة الظلم والظالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وآل محمد.